صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الآيات الكريمة المتتالية عرضت إلى مشهد من مشاهد القيامة، إما يسبق القيامة أو في قلب القيامة. فأول ما بدأت قالت القارعة ما القارعة؟ القارعة هي عبارة عن النازلة الشديدة، لا سمح الله أن تنزل بالأمة نازلة شديدة، يعني فرد حدث غير عادي تماما شديد ينزل بالأمة. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. قارعة يعني النازلة الكبرى، يعني المصيبة العظمى. طيب هنا القرآن الكريم لما يقول القارعة ما القارعة، الجو اللي ترسم الآية الكريمة جو تهويل، جو ذي رعب. أما متى هذه القارعة أو هذه النازلة، ما هي ومتى؟ المفسرين يقولون المقصود بيوم الصيحة، الصيحة اللي تسبق الحشر والنشور هي هاي المقصودة بالقارعة، لأنه كأنه هناك دعاء يسبق الحشر والنشور إلى الناس بعدما ينفخ في الصور ويهيئ الناس لحضور القيامة. الآية الكريمة تقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب فالمفسرين يقولون أن المراد به الصيحة التي تسبق الدعوة إلى حضور القيامة، وقسم منهم لا يقولون هي القيامة نفسها، هم أنفسهم يقولون المقصود بها القيامة. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله أن القيامة الآن احنا نحدثك عنها حديث إجمالي، يعني ما نحدثك عنها حديث يستوعبه الإدراك، لأن مشاهد القيامة مو مشاهد سهلة أو قد لا يستوعبها إدراك الإنسان، يعني بدرجة من الرعب ومن العظمة ومن الهول بحيث لا يحيط بها الوصف. الوصف لا يحيط بها. وهالشيء قد يقول قائل عليمن يعني هذا المعنى اللي الآية الكريمة تأكد عليمن من أجل ماذا؟ من أجل هذا الإنسان الضعيف. يعني هذا الإنسان الآن بالدنيا ميكروب صغير ما ينشاف إلا بالميكروسكوب يمرغل كرامته يخلي لا يتحرك ولا يقوم ولا يقول ها؟ فهذا ليش الهول وهالرعب من أجل ماذا؟ يعني الواقع الإنسانية لا تنسى أكو في تاريخ هؤناس ملأوا العالم بالشر، أكو جبابرة، أكو فراعنة، أكو معتدين، أكو ناس يشربون الدماء شربة، هذول يعني مو من العدالة أن يمر عليهم مشهد بسيط يعذبون فيه وتنتهي المشكلة. هذول معذبين أمم، أمة بكاملها، مالئين البيوت دموع وحزن ولوعة ودماء، يعني هذا خلاص يموت لموتة واحدة وهي هي؟ لا لا لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لا شك أن الجزاء لازم يكون بمستوى الجريمة حتى يتحقق العدل، لأن العدل وضع الشيء بموضعه. في مثل هؤلاء ما تستكثر أن تكون مشاهد القيامة مرعبة. نبه. فالآية تقول له وما أدراك ما القارعة. الآية تقول له هذه القارعة ما أدراك ما هي. يذهب العلماء المحدثون إلى أن القارعة المقصودة هي عبارة عن اصطدام الأجرام. إذا أراد الله عز وجل أن ينهي هذه الحياة على سطح الكرة الأرضية أو لعله في أماكن أخرى، يعني ندري مو جائز الآن بعض الكواكب أكو بها حياة، ما ندري يعني إحنا الآن إلى الآن نفوج بالمقدار اللي نقدر نوصل ليه، خصوصا نظرية تمدد الكون نظرية ضخمة أن الكون متمدد، يعني مو واقف عند حد معين لا، وأن المجرات متمددة، وأن المجموعة الشمسية فالذرة تائهة مع العالم. ها؟ طيب لعله هناك كواكب أكو بها حياة ما ندري، بس المهم أن هذه الأجرام تصطدم إذا أراد الله إنهاء العالم. يعبرون عن الفلاسفة يقولون ينتهي الممكن ويبقى الواجب. شنو يعني ينتهي الممكن؟ يعني الكائنات اللي كان يمكن أن تصير ويمكن أن ما تصير، يعني مثل أنا وأنت احنا ممكن نكون وممكن ما نكون، يعني وجودنا مو واجب مو ضروري. ها؟ ينولد مثلا ويموت، يمكن ان يجي الى الدنيا يمكن ما يجي الى الدنيا، الكوكب الارض يمكن ان يصير ويمكن ما يصير، يعني مو وجوده مو ثابت، لو كان ثابت لكان وجوده ازلي. وكذلك العالم مو ثابت، الان القوانين كلها العلميه تنص على ان العالم متغير مستمر بالتغير، يعني ويأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذا أراد الله عز وجل القضاء على العالم بأن ينتهي الممكن ويبقى الواجب مثل ما يقولون، تصطدم الأجرام، وهاي اصطدام الأجرام يطي رعدة يطي صوت مرعب، يعبر عنا القرآن الكريم بالقارعة. وش وقت هذا؟ يقولون إذا انتهى عمر الشمس، هسه يقدرون العلماء على تعبير بعض الفلكيين، يقول إذا استلمت الشمس وثيقة إعدامها، وثيقة إعدامها تستلمها شقد؟ الواقع التقديرات تبدأ إلى أن توصل إلى 70 بليون سنة، تنتهي الشمس تبرد تنطفئ، ما بيها بعد تفاعل، هذاك الوقت الكون يؤول الى الانجماد، خلاص يتحول كما سيأتينا ان شاء الله إلى درجة من البرودة لا يمكن أن يكون معها حياة. فبذاك الوقت هذه كلها يعبر عنها القرآن الكريم بأنها القارعة. فذاك الوقت ينتهي كل شيء هذا العالم. كأن الآية تريد تعد الأذهان إلى أن الناس مقبلون على عالم قد يفوق إدراكهم، يعني لا يستاهلون بموضوع القيامة أبدا. هي جاية وجاية بشكل يرعب. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ طيب، ثم بدأت تنقل صور من مشاهد القيامة. قالت يوما يكون الناس كالفراش المبتود او كالفراش المبتود. يوم يكون الناس كالفراش المبتود شلون يعني؟ شنو المقصود؟ يعني انت ملاحظ هذا الفراش اللي يسموه العلماء الهمج الطائر، نوع من البعوض ونوع من الفراش، هذا اللي يفتر حول الضياء اللي نسميه الفراش. شايف حيرون العلماء هذا ليش مثلا هذا الحيوان اذا شاف الضوء يظل يفتر حوله الى ان يوقع بالحرارة ويحترق، ليش؟ بعض العلماء يعلل يقول هذا يختل نظره، يصير عنده اختلال في الآلة الباصرة وبعد ما يقدر يميز، يظل يلف حول الضوء الى ان يصطدم بالحرارة ويموت. واكو نظرية لا اخرى، اكو نظرية تقول لا هذا يعشق الضوء لان الضوء جميل بالحس الباصر. نبه لي النار طبعا بالحس الباصر جميلة، ولذلك هذا هو الامر اللي ادى الى عبادته. ليش النار عبدت؟ يعني تأمل، النار تعتبر من المعبودات من دنيا الطاقة، ولذلك إبليس يفتخر بأنه مخلوق من نار. خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا لما أكون مخلوق من نار يعني مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم. إذا كان مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم شلون تطلب من عندي أن أسجد له؟ ها؟ يعني ما يصير الفاضل يسجد للمفضول، ينحني للمفضول. ها؟ هي صحيح نظريا ما يصير الفاضل ينحني للمفضول، ها؟ لكن تطبيقيا لا، تأريخ الدنيا تلقى زبالة والناس منحنية إليه. نعم موجود هذا تأريخ الدنيا عبر التأريخ، يا فاضل يا مفضول ما خلق. إذا ترجع للتأريخ الواقع التطبيقي تلقى مثلا ذوي العلم والمعرفة والإدراك والحسب والمكانة والمناقب قد يقودهم الحجاج. نعم قد يقودهم الحجاج، أو قد يقودهم واحد من الولاة يصل الأمر إلى درجة يوطئ أكتاف الأشراف. أنت تتصور بالكوفة أيام المختار كان يجي هذا المولى، الكوفة متروسة جيش والجيش أغلبه موالي جايين من أمم أخرى، هذول شو يسوون؟ يجون إلى هذول السادة الرؤساء من الحشد اغتنموها هاي فرصة، يقول له طأطئ لي كتفك وأركب عليك تفتر وإلا أروح أقول أنت من قتلك الحسين. نعم، فكان هذا يضطر مسكين يحمله على الكتافة ويضطر. فتأمل، قد يسلط الله على بعض الأمم من يذلها، وقد لا والله بعض الأمم بسوء اختيارها، ها؟ بسوء اختيارها يسلط على هو الأغلب، بسوء اختيارها يسلط عليها من يذلها ومن يشبعها ذلا. ومع الأسف أن هذا بقدر ما يستحمل وياهم من القهر ومن البطش والظلم قد يعبرون عنا حازم، لكن مثل علي بن ابي طالب لا. علي بن ابي طالب اللي يقول لا أسالمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن على احد حيف الا علي، هذا شلون من الديمقراطية؟ اعتبروه ضعف في دولة. شنو معنى اخلاق؟ شنو ديمقراطية؟ هذا ضعيف هذا، ها؟ لازم يشحق الرؤوس، ها؟ هاي بعض الشعوب تحمل هالعقلية موجودة، ولما تكون تحمل هالعقلية وتشمل اخلاق ضعف قطعا راح تختار المفضول ليكون هو القائد للافضل. وهذا اللي حدث عبر التاريخ في اكثر من مورد، عبر التاريخ في اكثر من مورد تلقى الفاضل هو الذي يتعرض الى الاضطهاد، وهو الذي يتعرض الى التبعية ان يكون هو تابع، بينما المتبوع له مو 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 الفاضل، المتبوع غير الفاضل. هي صحيحة قلائيا مثل ما قلت لك انا، والقاعدة وحتى القاعدة الشرعية تقتضي تقديم الافضل على المفضول، لكن هذا نظريا. من باب التطبيق لا، حتى من باب التطبيق الحق هو القوة. هذا الفيلسوف الألماني نيتشه يقول الحق هو القوة، وعدا القوة كل شيء هراء. اكو شيء اسمه عدل او اكو شيء اسمه قيم واخلاق، المهم القوة. مع الأسف هذا التيار عندنا الآن في تاريخ المسلمين، عندنا اذا واحد يجي الان يطلع على الحكم الشرعي ويغلب عليها بالسيف، فرد واحد يجي يجيب له مجموعة وياه وعدهم سلاح ويغلب على الحكم وينتزعه، ياخذه بالقهر والقوة وبحيث يشار اليه بان اصبح هو الامير، مو يقول هذا تجب طاعته، تجب طاعته وتجب بيعته، ولا يكون واحد ينام بالليل وما الى بيعة في عنقه لهذا. عبادة القوة نفس التيار، غريب يعني، التيار عجيب غريب. اذا اين العادل؟ اين مفاهيم العادل؟ اين الحقائق؟ خلينا نرجع الى الآية الكريمة. طيب، يوم يكون الناس كالفراش المبتوث، هذا قلت لك يعشق النور، يعشق الضوء، ولذلك دائما الناس اللي معشوقين في المجتمعات ومقدرين ويقدروهم يعبرون عنهم انهم يدورون كما يدور الفراش حول الضوء. هذا المعنى موجود. زين، انا اكو رواية شوية يهمني ان اوقف عندها. الرواية هي من مجموعة من الروايات تمشي على نفس المضمون. شنو هي الرواية؟ ما مؤداها كما يرويها الامام مسلم في صحيحة، النبي صلى الله عليه وآله يقولهم لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت الجنادب جن وأخذت تسقط وهو يذودها بيده، وأنا أأخذ بحجزكم أذودكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. أنا مشلون هذا يمنع الفراش والجنادب يوخرها حتى لا توقع على النار؟ كذلك انا اخذ بحجزكم وانتم تتفلتون من ايدي، ها، ترحون الى النار. وما اريد شوية اتوسع بالموضوع، لكن احب الفت النظر، ارجو ان يقرأ صحيح البخاري او صحيح مسلم او كتب الصحاح روايات الحور او روايات القيامة، ها؟ الواحد اللي يحب الاطلاع خلي يقرأها، يشوف الروايات كلها تذهب الى ان جماعة ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وآله يصرح بانه يؤخذ بهم الى النار، فيقول يا رب هؤلاء اصحابي، يقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك. زين، هاللون هذا جدير بأن يدرس. كأنه عندنا هاي المسألة مسألة شائكة. يعني أولا خلينا نقدم لها مقدمات. المقدمة الأولى أننا إحنا يجب علينا احترام الصحبة. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله طريقنا إلى الحكم الشرعي وطريقنا إلى الأخلاق، وروادنا الأوائل وسلفنا اللي حققوا لنا الفتوح والإنجازات، فيتعين علينا احترامهم. هذه واحدة. اثنين، هذا الاحترام وفق مقاييس الشرع والعاقل. لا خارج مقاييس الشرع والعاقل. مو اكو بعض الناس اللي الان احنا عندنا ثلاث اقسام. اكو عندنا مثل الكاملية قد يكثرون الصحابة كلهم يتنبه لجين. واكو عندنا مثلا المذاهب الاسلامية الاربعة لا تعتبر الصحابة بأجمعهم عدول. يعني واحد اذا شاف النبي ساعة او اجتمع بساعة هذا صار عدل ويؤخذ قوله ولا غبار عليه حتى لو يهدم الدنيا. نعم هذا الرأي السائد عندنا. عندنا عند الإمامية لا، ان يخضع الى القانون الذي رسمته السماء. شنو هو قانون السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي يثبت بأنه أعماله متسمة ومنسجمة مع الصحبة موضع تقديرنا واحترامنا واعتزازنا واعتبار المصدر أو اعتبار الواسطة بيننا وبين مصادر عقائدنا وأحكامنا. وإذا لا، واحد مثلا ارتكب عمل لا ينبغي، نقيم لهذا العمل، نقول هذا العمل صح هذا العمل خطأ. وهذه هي النظرية اللي تمشي مع قوانين الشارع ومع قوانين العادل. وهذا هو عين رأي البخاري. ليش انا اقول لك احب انك تقرأ ما كتبه البخاري في هذا الباب وما كتبته كتب الصحاح، لتعرف ان فيهم من يمدح وفيهم من يدام، لكن مع حفظ القاعدة العامة وهي احترام الصحبة. التقييم مو معناه عدم الاحترام، لا، انا اقيمه اقول هذا واكل امر الى الله. يعني يقتضي علي ادب العلم وادب الخلق ان من الى صلة برسول الله صلى الله عليه وآله ان يكون موضع تقديري. بس خلي نوقف عند الحد، لان المسألة ما اريد اتوسع بيها باعتبار تريد اطالة طويلة. بس هذول يتهافتون، النبي يقولوا مشلون الجنادب شلون الفراش. نعم هذا واحد يوخر ابو النار هو يجي يبروح بالنار، انتو انا امشك بحجزكم وانتو تتفلتون من بين يدي. يعني صريح ان النبي صلى الله عليه وآله يقول ان هؤلاء وخصوصا طبقة لعاصرة من المنافقين، طبقة كبيرة نزلت بهم سورة كاملة. طيب ارجع للآية، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شنو معنى كالفراش المبثوث؟ يعني ذولا من قد ما هم ذاهلين من مشاهد القيامة، من قد ما هم ذاهلين، كل واحد ملته بنفسه، لما يصير ملته بنفسه بعد لا يفكر بابنه ولا بابوه ولا بأخوه ولا واحد إلى شغل بالثاني. كل من ينادي نفسي، ولا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله يصيح أمتي. نعم تحشر الأمم جافية بين يديه، ونسأل الله أن لا يحرمنا من شفاعته وإحنا في مثل هالليلة المباركة. طيب إذن تعبير القرآن الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، شلون الفراش متنافر يمنى ويسرى ويطوف ومذاهل كذلك ذولا ذاهلون يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صور هذا الهول اللي ترسم الآية بعد وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شنو معنى وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ العهن الصوف، طبعا الصوف لما ينفش يأخذ حجم أوسع من حجمه، هذا عين ما يقرره العلم. العلم شو يقرر؟ العلم يقرر أن الكون قبل أن يصل إلى هالهيئة كان عبارة عن طاقة، طاقة من الطاقات، يعني شلون أفرض، مو ما كان هالشكل مضغوط، ما كان مادة، كان طاقة، لكن بفعل قوانين كثيرة يذكروها ينصون عليها بالديناميكا الحرارية يقولون برد وتجاذبت أجزاؤه وتلاحقت إلى أن صار بها الدرجة من الجمود، وإلا هو كان طاقة ويوم من الأيام يتحول إلى طاقة يعود، وكما بدأنا أول خلق نعيده عينا. شلون كان طاقة منفوشة كذلك يعود، يعني يجي يوم من الأيام أولا إذا أراد الله إهلاك الخلائق تبدأ الحرارة تنتهي تتلاشى تفقد الأجرام حرارتها، وإذا فقدت حرارتها تنتهي إلى الصفر المطلق فتنعدم الحياة، وإذا انعدمت الحياة ومات الخلق عاد العالم لما بدأ، رجع شلون كالعهن المنفوش، رجع إلى دنيا الطاقة. هنا شيء أحب أنا ألفت نظرك إليه، ترى احنا مرة اكعدنا قضية من قضايا الدنيا نقدر نعالجها لانها تقع تحت المجهر، يعني يمكن ان نوصفها ونعالجها، لان تنشاط تلمش باليد تنحط تحت الميكروسكوب، ومرة لا والله اكو قضايا ما وراء الطبيعة، هاي اللي ما وراء الطبيعة يبقى الحكي عنها كل تخمين، لانه شنو وراء هذا العالم تفصيلا احنا ما ندري ابدا. عوالم الاخرة القرآن الكريم اطعنا عنها صورة اجمالية، قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، شلون الصوف هذا المنفوش كذلك هي تفقد تماسكها وتتحول الى طاقة، وينتهي كل ممكن الى الواجب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. طيب من بعد هالمقدمة أنا اللي ريت أبينها بالآية الكريمة فنرجع نسأل، نقول هاي المعلومات اللي القرآن الكريم جاي يتعرض إلها وجاي تجي القوانين العلمية تؤيدها والمعلومات العلمية تدعمها، طيب هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن القرآن اجى من رجل أمي ما عنده معلومات، النبي صلى الله عليه وآله أمي، وين عاش النبي؟ عاش بالجزيرة العربية، والجزيرة العربية شكوا بها معلومات، شنو المعلومات اللي بها؟ مليا معلومات دنيا، مو بس الجزيرة العربية، الدنيا كلها ايش كان اكو بيها معلومات؟ كانت تعيش عصر خرافة، عصر اسطورة، عصور كلها اساطير وخرافة. طيب منين هالمعلومات الضخمة اللي اجى بيها القرآن الكريم اللي نظمت الحياة والقت الضوء على ما بعد الحياة؟ من اين؟ من اين جاء هذا؟ هذا في واقع الأمر إذا دل فإنما يدل على أن هذا القرآن الكريم هو من عطاء الله عز وجل الذي أراده لأهل الأرض ليكون قانونا لهم وليكون وسيلة لهدايتهم وإلى آخره. طيب متى أهبطه الله إلى الأرض؟ أهبطه الله عز وجل إلى الأرض على مدى 23 سنة. احنا نعرف أن القرآن الكريم نزل بصورة متقطعة، ما نزل دفعة واحدة. أول ما أنزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا. هسه شنو إلى سماء الدنيا؟ العلماء متحيرين بهالعبارة. شنو معنى أن أنزل ليلة القدر أفرس؟ سواء ليلة القدر هالليلة أو الليالي اللي وراها، أن القرآن أنزل ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني شنو؟ شنو معنى سماء الدنيا؟ ها؟ كثير من العلماء يميل إلى رأي أن الله أطلع الملائكة عليه وذولا محشورين في السماء، في سماء خاصة. هذا الرأي رأي تقريبي، ومثل ما قلت لك احنا عوالم ما وراء الطبيعة نتبع فيها ما ورد عن المعصومين، ما نقدر نعطي بها رأي لأن مو خاضعة للتجربة ولا للحس ولا للوجدان، خاضعة بس للعقيدة. طيب هذا نزل إلى سماء الدنيا دفعة واحدة، ثم دام ينزل كل مناسبة تحدث تنزل بها آية، أي مناسبة تحدث تنزل بها آية على مدى 23 سنة. لما غطاها للعقيدة وللأحكام قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك العلماء اللي يجون يرفضون نظرية القياس، لأن دول اللي يذهبون إلى القياس يقول لك الدنيا أكو بيها حوادث متجددة، الدنيا بيها حوادث متجددة كثيرة، والمواد القانونية الإسلامية محدودة، آيات الأحكام اللي موجودة سيو 500 آية و 300 آية على رأيين. طيب هاي الآيات قليلة بينما الدنيا جد بيها أشياء. يعني مثلا أنا الآن افتحت عيني في عصر انترنت، في عصر كمبيوتر. طيب هاي الجهاز أقدر أقتني ما أقدر أقتني؟ شنو الشرع يسمح لي أن أقتني أو ما يسمح لي الشرع أن أقتني؟ لازم أرجع إلى الأصول العامة إلى القواعد. فهذا ما بي آية ولا بي حديث، وين يخضع؟ يخضع للقواعد العامة أو يخضع للعمومات الموجودة بالقرآن، إما الإباحات أو غيرها. في مثلا أكو أشياء صارت عقود جديدة، ما كانت أكو بنوك بالدنيا، الآن أكو بنوك. أنا إلي حق أتعامل مع بنك، إلي حق أسوي تأمين على الحياة، يوم ما إلي حق أسوي تأمين. صار استنساخ. هذا الاستنساخ عمل صحيح أو غير صحيح؟ ممكن هالأمور المحدثة. هذول أهل القياس يقول لك إحنا مضطرين أن هذا العمل نشوف له نظير إلى ونقيس عليه إذا إلى نظير بالشرع. بينما اللي يرفضون القياس يقولون لا، القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، القرآن بعمومات، وهاي الأشياء كلها ندخلها تحت العمومات تحت القواعد العامة، ما نحتاج نعم نرجع إلى القياس ونستعمل القياس، لأن القياس أول من قاس إبليس. إبليس قال له، يقول لله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أشرف من الطين. هاي مثل ما يقولون مقدمتين منطقيات تتبعها النتيجة، يعني معناه أنا أشرف من آدم، إذا صار البناء الأقيسة تصير عندنا من هالنوع. نعم، ويا أكو أقيسة من هذا النوع موجودة في عندنا مشاكل يعني في الواقع في موضوع القياس، وقعوا بيها مطبات، وقعوا بيها جماعة من حملة الفكر الإسلامية. بس القرآن الكريم له ما يحوجنا إلى أن نستعمل قياس، ولا يحوجنا أن نستعمل وسائل تشريع أخرى. القرآن جوافي كامل شامل، ما نحتاج إليه
الله عز وجل أنزله على لسان نبيه. هو صحيح هسه قد يقول واحد شيخنا صحيح أن القرآن الكريم غطى الحياة عقائد وأحكام، لكن المصيبة احنا منين ناخذ هاي العقائد والأحكام؟ يعني أنا أجل الآية الكريمة أريد أخذ تفسيرها، لأن القرآن يقول لي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنا منين أخذ تفسير هاي الآية؟ مثلا يجيني واحد يقول لي أخذها عن طريق حبر الكعب الأحبار، هذا نأخذ تفسيره لما أريد يفسرنا السماء أو يفسرنا الأرض أو يفسرنا بعض الأحكام الشرعية. نعم تأخذ نظرية كعب الأحبار، يا بهذا الخبر أنا منين أخذه؟ أنا رجل دي أشوف الآن إحنا مبتلين بهالدنيا، أمر ألقى لي واحد واقف بالشارع يقول بالشارع وهو واقف، شنو أنا هذا حق هذا صحيح لو خطأ؟ بعدين أنا أخذ مدرك هالحكم شنو؟ يقول لي أخذ أنت من الرواية، شنو الرواية؟ الرواية تقول لي كان رسول الله يقول هو واقف. نعم فهذولا يعني اخذ انا اخذ برواياتهم والشكل اخذ باحكامهم اخذ بها الاراء، وهذه اراء اولا تقدح في مقام النبوة في مقام الخلق في صلب الحكم تقدح. في يعني يقول لك واحد احنا نوقع بها المشكلة، المسألة ان الحكم الشرعي ناخذ منين؟ هاي الآية كل واحد يفهمها بشكل، احنا ليش نصر ان يكون الامام معصوم؟ الامام انما نصر على عصمته حتى لا يوقع بالخطأ، حتى لا نوقع بالخطأ اذا اتبعته، لان اذا صار معصوم صار مشدد من النبي، شدده النبي شدده الله عز وجل ويطيني حكم صحيح ملولب ما بي اشكال ابدا. واحد طبع على الامام الباقر سلام الله عليه قال لي ابن رسول الله انا اجي ليك اسئلك احيانا عن حكم شرعي، انت تذكر لي الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي اشند الي، لما تذكر لي الحكم الشرعي نعم اشند الي هذا الحكم. قال الامام بلى اشند اليك، كل ما احدثك به عن أبي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، قال له هذا إسنادي أنا، كل شيء عندنا هذا، ترى إحنا ما عندنا شيء من آرائنا ولا من نظرياتنا ولا نتلاعب، نعم بالنص، النص كما هو نرويه موثوق وناخذ من مصدره الصحيح. ووالي أناشا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. المهم أرجع للآية الكريمة، إذن هذا العطاء الضخم، القرآن الكريم نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنيا وغطى الأحكام واستوعب مفاهيم الحياة. زين بس يعني ليلة القدر بس هاي مزيتها نزول القرآن الكريم بها اللي تقول بالآية إن أنزلناه في ليلة القدر، بس هذا لو لا إلها مزايا الليلة. على الأكثر ترى إحنا عندنا معظم رواياتنا تميل إلى أنها مثل هالليلة ليلة 23، وعندنا روايات أنه المفردات 25 و27 و29 كلها ليالي القدر، والإمام قال إنما أخفاها الله حتى الناس شوية يضعفون الاتصال بالله، ما حصرها بيوم واحد جعلها بأيام متعددة، هاي حتى العشر الأواخر هذا الصائم يتوجه إلى الله عز وجل يحيي لياليه بالعبادة، مش كم ركعة صلاة بانقطاع إلى الله، أراد إخفاءها حتى يجتهد الناس في أكثر من ليلة يعبد الله عز وجل في اكثر من ليلة. طيب فهذه يعني بس هل مجزية بها هل ليلة القدر؟ لا، المعروف انها يكتب فيها ما يجري على الانسان من الاحداث في ايام السنة باجمعها. شلون يعني؟ ايش كثر راح يكون رزقه؟ ايش كثر راح يكون استقراره؟ راح يكون مثلا صحيح لو مريض؟ يقدر الى يذهب الى بيت الله مثلا يحج او لا؟ يصير عنده خلال هالسنة ولد مولود او ما يصير عنده؟ كلها هاي تنكتب هالليلة. وش ينكتب تحتها؟ ينكتب تحتها لله البداء، يعني يمكن الله عز وجل بعض هذه الاحكام مقدر تغييرها من الاول، مقدر تغييرها فيظهر تغييرها. بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. اذا كان ما اكو بداء، اذا علي من الناس ليلة يشيل القرآن الكريم يخليه على راسه، ينقطع الى الله، يفتح عيونه الى الله، يا ربي زود رزقي، ادفع عني البلاء، ارزقني ولد، ادفع عني الشر. اذا ذني كلهن مقدرات على الانسان لا سبيل الى تغييرهن، علي من الدعاء شا، علي من نضيع الوقت. اذا معناه هاي قابلة للتغيير، ولو لم تكن قابلة للتغيير لما امر الله عز وجل بالدعاء. في الواقع هذه الليلة جميع ما يجري على الانسان في سائر ايام السنة يقدر في هذه الليلة ويكتب تحته لله البداء، يعني خاضع للمحو وللاثبات. بس يعني من مزايا، وهي اعظم بها من مجية، ولذلك يحسن بالإنسان مثل هالليلة يتضرع إلى الله عز وجل، ينقطع إلى الله. كم ركعة صلاة؟ حسب ما يستطيع، يقدر يصلي إلى 4 ركعات، 6، 10، 50. ترى مو المهم الكمية، المهم الكيفية. يعني من يقعد بالمحراب خلي يشعر أن بين يدي الله، ويشعر أن العبد الفقير المحتاج، وان الله الغني المعطي الذي يفعل ما يشاء، فيتذلل، يكون في صقع العبودية والتذلل وضرع الاستسلام والذلة، وينقطع الى الله. والله عز وجل يقول من دنا الي شبرا دنوت اليه ميلا، من الذي استرحمني فلم ارحم، ومن الذي استعطفني فلم اعطف عليه، ومن الذي طلب مني فلم اعطه. اللهم لا تحرمنا من عطائك في هذه الليلة الكريمة يا الله، اعطنا من كل خير احاط به علمك، وادفع عنا كل شر احاط به علمك. بعد في مثل هالليلة ايضا تضيق الارض بنزول الملائكة، ولذلك عبر عنها بليلة القدر لان تقدر تضيق لكثرة ما ينزل فيها الملائكة الى الارض، يصافحون المؤمنين، يؤمنون على دعائهم، نعم بعد يباركون للمؤمنين. اما المنحرفين في الواقع لا يصافحونهم، يعرضون عنهم. اذا الملائكة ارواح خيرة، الملائكة ارواح طيبة، والارواح الطيبة قطعا تدعو المن لصاحب الحاجة. الملك روح طيبة خيرة، اذا شاف الانسان متضرع منقطع الى ربه يأمن على دعاءه، نعم يؤيده في طلب أمره، لأن الملائكة تهبط هذه الليلة إلى الأرض تصافح كل مؤمن ومؤمنة. في هذه. ولذلك سألوا للإمام سلام الله عليه قالوا له يا ابن رسول الله الآية تقول تنزل الملائكة والروح، الروح جبرائيل، بينما جبرائيل كان يقول للنبي هذا آخر نزولي إلى الأرض، هذا مو تناقض بين الأمرين؟ قال للإمام لا مو تناقض، لأن آخر نزول بالوحي، أما بالأمور الأخرى مو آخر نزول، لا ينزل، تنزل الملائكة وينزل، ينزل يبارك المؤمنين، ينزل نعم يبارك الأولياء. وعدنا روايات كثيرة أن الملائكة تهبط وتبارك منه، تبارك زوار الأنبياء وأبناء الأنبياء، يعني ذول الليلة اللي محدقين بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله تهبط الملائكة تبارك عملهم، أن ذول جايين لايبين وين؟ باعتبار النبي باب إلى الله، نبي إنسان ما حد يعبده لا، لكن باب من محال من المحال اللي هي مهبط البركات، تهبط الملائكة والبركات، هاي المحال محل الله، أبواب الله. وكذلك أيضا أبناء الأنبياء، ولذلك عدنا زيارة الحسين هالليلة يا أبا الشهداء على البعد، يا أبا الشهداء هذه الليلة الكريمة التي تتهاوى فيها الخدود على ضريحك، هذه الليلة الكريمة التي تتساقط الأفئدة حولك كما يتساقط الفراش على الضوء، يا أبا عبد الله هذه الليلة المباركة الذي يلتقي فيها الإنسان بقدس التربة الطاهرة ويرفع رأسه إلى الله طالبا منه قضاء حوائجه، ما أشوقنا إلى زيارتك يا أبا الشهداء، ما أشوقنا إلى تلك التربة التي شهدت دماء الشهادة والتي سجلت مواقفك الكريمة. ولهذا الإنسان عندما يقف على قبرك يا أبا الشهداء ما يقف على عظام بالية نخرة، ولا يقف على تاريخ مضى وانقضى، وإنما يقف على صوت من وراء التراب يصيح والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد، يوقف يبارك الدم الطاهر الذي سقط على رمال الطف، يجول حول تلك القبور، يصافح هذه الليلة الملائكة بعد، ويصافح الرغبة المتأججة المشتعلة في قلبه شوقا إلى أبي الشهداء. وأول من جال على هذه القبور وزارها من بعد المصرع عائلة الحسين، عندما جاءت مع جابر بن عبد الله الأنصاري، الذي جابر ما اكتفى بالشوق فقط، لا شي يقول للأعمى، يقول له يا ابن عطية المشني حط ايدي على القبر حتى احس ببرد تراب القبر، وضع يده على القبر، لما حس ببرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وأنا لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، جابر يزور والإمام زين العابدين واقف، أقبل إليه الغلام مهرول قال يا جابر نادى إمامك زين العابدين قد أقبل في طليعة الركب ومن ورائه الشبايا. قال ورجع إمامي قال بلى، أخذ بيدي وأقبل به إلى الإمام. الإمام صافحه ولما رأى خلال هالمدة ما لقى لواحد من أعزائه يشكو إليه، قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا، يا جابر ها هنا شبيت نساؤنا. جابر انشغل مع الامام وعائلة الحسين، هرولنا الى القبر، احطنا بالقبر على قبر السبوط ذبت نفسها تون بهداي ما ينسمع حسها. احتضنت القبر تاخذ من تراب القبر وتشم. جينا وعلى قبرك قعدنا نخاناك يا عزنا وضمدنا، خويا هذا المحامل قوم ردنا يا نائما والموت. اخواني نتوجه الى الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقضي حوائجنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.